الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول النووي الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب الزهد: باب. حدثنا محمد بن الشعر، أخبرنا جعفر بن عون، أخبرنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها لباس رثة، قال: ما شأنك متبذلة؟ يعني هذا الخطاب بين سلمان وبين أم الدرداء محمول على ماذا؟ على إيش؟ على ما قبل الحجاب. وهذه قاعدة عند أهل العلم، كل حديث ورد فيه أنه جلس أو دخل أو تكلم أو كذا كله محمول على ما قبل الحجاب، والحجاب متأخر. متى شرع الحجاب ومتى فرض الحجاب؟ سنة كام؟ تقريبا 7 بعدما زوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بن جحش رضي الله عنها. فإذا بقي عليه الصلاة والسلام 7 في المدينة أو 6 قبل أن يفرض الحجاب، ثم فرض بعد ذلك. وهنا الكلام يعني كونه كلم أم الدرداء للحاجة، يعني الحجاب ما فرض، رآها متبذلة فسأل للحاجة، لأنه يريد أن يعرف السبب ليناصح أبا الدرداء رضي الله عنه. هذا الذي حصل، لما فهم بعد ذلك يعني تصرف مع أبا الدرداء بما يناسب الحال. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني فهم سلمان ليس له حاجة في الدنيا، يعني أنه ليس له رغبة في الدنيا من جماع ونحوه، فهي ما لا تحتاج إلى لباس لأن زوجها لا أقربها. لماذا؟ لأنه مشغول، بالنهار صائم كل يوم وفي الليل قائم، متى يعاشرها؟ ما في وقت، بالليل يقوم والنهار يصوم، فليس عنده وقت لمعاشرتها. قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، هذا يدل على أدب الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما شكت وتبرمت، إنما كلمة فيها تعريض، كلمة فيها يعني كلمة جميلة فيها حياة ويفهم منها المراد. قالت: فلما جاء أبو الدرداء قرب طعاما فقال: كل فإني صائم. أبو الدرداء يصوم كل يوم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. يعني الآن بدأ سلمان يتصرف معه بما يراه المصلحة، يعني لماذا يفطره؟ لأن الصيام كل يوم غير مشروع، هذا يسمى صيام الدهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صام من صام الأبد، لا صام ولا أفطر، يعني لا أفطر وتمتع بالأكل والشرب ولا صام، لأنه لا أجر له على هذا الصيام، بل يأثم عليه، لأنه من التبتل والرهبانية التي نسخت في هذه الشريعة. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. أحرجه، لأن الضيف لابد أن يكرم، فإذا قال ما أكل حتى تأكل يضطر أبو الدرداء للفطر من أجل أن يكرم ضيفه، أنه لا يليق به أن يترك ضيفه بدون أكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، يعني من أول الليل، فقال له سلمان: نم. فنام، ويعني هذا كل باب إكرام الضيف، طاوعه أبو الدرداء رضي الله عنه، فنام ثم ذهب يقوم، قال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصلي. ليس معناه أنه ما قام، يعني تركه إلى يعني بقي 10 ربع ساعة، لا، صحيح أنه تأخر في القيام، لكن لأجل كسر ما هو عليه من الشدة في العبادة، يعني لو خلاه يقوم نصف الليل ما يتغير، أو ثلث الليل 3 أو 4 ما يتغير، يبقى على نفس الوتيرة من الشدة والانهماك في العبادة. فأراد أبو سلمان رضي الله عنه أن يكسره من أجل أن تخف عنه هذه الشدة والشرة في العبادة، لأنه مخالف للسنة، فتعمس المرضي عنه أنه لا يقوم معه إلا من آخر الليل. فقال فقام فصلى، يعني ما لازم يكون جماعة، صلى خبر. فقال إن لنفسك عليك حقا، أن الصيام المتواصل فيه إجحاف بالنفس، النفس لها حق، لا حق في الطعام والشراب، ولا حق في المعاشرة، معاشرة الأهل والتبسط. فلا بد أن يعطي الإنسان نفسه حظها من المباحات ومن الشهوات المباحة من أجل أن تستقيم على طاعة الله. يعني الإنسان إذا يحمل نفسه ما لا تستطيع تمشي في البداية شهر شهرين سنة وأكثر وأقل، ثم بعد ذلك تنفجر، وهذا هو الواقع. تجد الرهبان لما ابتدعوا الرهبانية ماذا حصل؟ ما رعوها حق رعايتها، ما استطاعوا، صاروا يتحايلون على فعل الفاحشة بالنساء باسم التتويب. إذا أخطأت المرأة ذهبت إلى الكنيسة أو إلى الرهبان من أجل أن تعلن التوبة. ابتدعوا أن الراهب يطهرها من الفاحشة بفاحشة، يزني بها ويعتبرون تطهير. فصار النساء يأتون إلى الرهبان والرهبان يزنون بهن باسم التطهير. شوف كيف تحايل عليهم الشيطان. الصوفية لما انقطعوا في المساجد والربط وكذا للعبادة، ما الذي حصل؟ فتنوا بالمردان، صاروا يعشقون المردان لقوة الشهوة، ولأن النفس تكاد تنفجر فبدأوا يتحايلون على معاشرة المردان، لأنه ما عندهم نساء، هم في الربط في يعني أماكن موقوفة تسمى الربط، يعني أوقاف يسكنون فيها وفي المساجد، لا يطلبون رزق ولا يعني لا يشتغلون ولا يذهبون ولا يأتون، مرابطين في المساجد ليلا ونهارا، فنفوسهم تاقت للشهوة وما عندهم نساء، صاروا يتحايلون على الصبيان. كلام هذا معروف في كتب المؤلف في هذا الباب، مثل تلبيس إبليس لابن الجوزي وما شابه ذلك، وله يعني قصص وكلام كثير عنهم كيف تحايلوا على هذا وصاروا يفعلون فاحشة مع المردان والعياذ بالله. فسلمان رضي الله عنه فقيه، لأنه عاش في النصرانية سنين طويلة، يعني من المشهور عن سلمان رضي الله عنه أنه عاش عمرا طويلا قرابة 300 سنة، هذا معروف في كتب التاريخ، ولازم رهبان كثير أو أحبار من النصارى واحد تلو الآخر، كل واحد يوصي به للثاني والثالث ثلاثة وأربعة. حديث له حديث طويل في مسند أحمد، حديث صحيح أنه لازم الأول، ثم كان مجوسيا، ثم مر بطريقة في برهبان جاءوا للتجارة، هو من بلاد فارس، سلمان الفارسي من بلاد فارس، هؤلاء تجار نصارى جاءوا من الشام إلى فارس، فمر بهم، كان أبوه حبسه في دار للنار، صار هو الذي يوقد النار، كانوا يعبدون النار، مجوس يعبدون النار، فكان سلمان عليه السلام هو الذي يقوم على النار ويوقدها، وهذه مرتبة عالية عندهم، وأبوه كان يحب حبا شديدا فحبسه من شدة حبه له، ما يخرج من هذه البيت ومن هذه الدار. فيعني وأبوه له مزرعة كبيرة، فاستأذنه سلمان ولح عليه يذهب يعني يتنزه في تلك المزرعة، فبعد الحاش شديد آذن له، فخرج ومر بهؤلاء الرهبان قدرا، فجلس معهم يستمع، فأعجبه دينهم، كانوا على النصرانية الصحيحة، فتأثر ودخل في الدين، أسلم معهم يعني النصرانية، ثم قال يعني متى تسافرون؟ وعدوا، قال أنا أريد أن يبقى معكم وأبي لو علم قتلني، فأخفى أمره وذهب ووعدهم للسفر، إذا أردتم تسافروا أخبروني. فذهب أبوه لما تأخر بحث عنه فلم يجد، وسأله وقال وجدت ناس وكذا، فخاف عليه وربطه بالحديد وخلاه في البيت، يتحايل بطريقة أخرى، فك القيود وذهب إلى هؤلاء التجار وسافر معهم إلى الشام، ولزم الراهب اللي في الشام حتى جاء الموت، ثم وصل إلى الثاني ثم الثالث ثم الرابع. قاله الرابع لا أعلم أحدا على الأرض على ما عليه أنا وأصحابي، ولكن اذهب إلى
مدينة أرض فيها نخل سباخ ونخل، يبعث فيها نبي يهاجر إليها فالحق به. وقصة مشهورة يعني، باع بقر، كان عنده بقر، اشتغل وجمع بقر وباعها، وجات قافلة من كلب، قبيلة كلب، وذهب معهم فغدروا به في الطريق وباعوه على يهودي في خيبر. فجلس عند اليهودي مدة، ثم جاء يهودي ابن عم الأول من المدينة، زار ابن عمي في خيبر فاشتراه، اشترى سلمان لقدر يريد الله سبحانه وتعالى، فأخذ اليهودي الثاني وجاء به إلى المدينة، وكان على نخلة يصلحها. فجاء يهودي إلى سيده، قال إنه جاء رجل يدعو النبي، فكاد يسقط من فوق النخلة لما سمع الخبر، ثم نزل قال ما تقول ما تقول، فلكمه لكم شديدة حتى سقط. قالوا ما لك أنت، ما علاقة في هذا؟ ثم ذاك ذكر له ثلاث صفات. الراهب الأخير قالوا له ثلاث علامات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فذهب بصدقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما استقر في المدينة، قال: علمت أن معك أناسا فقراء، وهذه الصدقة أتيتك بها. وكان حوله بعض أصحابنا أهل الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا، وكف يده ولم يأكل. قال: هذه في نفسي. قال: فقلت في نفسي هذه واحدة. ثم الثانية جاءه بطعام ثاني، قال: علمت أنك ما تأكل الصدقة، وهذه هدية. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام وسمى وأكل، وأكل معه أصحابه. قلت في نفسي هذه الثانية. ثم الثالثة في المقبرة، كانوا يدفنون رجل من الأنصار، فدار سلمان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما شعروا به أسقط رداءه فرأى خاتم النبوة. بعض الناس يظن خاتم النبوة مكتوب فيه محمد رسول الله، لا، غير صحيح. خاتم النبوة كيف؟ ما صفته تعرفون؟ ها؟ يعني لحمة قدر بيضة الحمامة تقريبا، شبهت بيض الحمامة، وزر الحجلة، تعرفون الحجلة الخيمة لها أزارير تشبك، معروف هذه قريب بيضة الحمامة، لحمة زائدة تحت نغض كتف الأيسر، لحمة وحولها ثعاليل، ما أكتب عليها شيء. يعني اللي ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يشوف هذه اللحمة ما يفهم شيء، لكن مذكورة في كتب بني إسرائيل إن علامته هذه اللحمة تحت كتفه الأيسر. الذي يعرف قرأ كتب الأنبياء السابقين يعرف العلامة، إذا شاف عرف أنه نبي. أما اللي ما علم ما قرأ لا يفهم منها شيئا. فرآه سلمان كب عليه وقبله ويبكي رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقبل يا سلمان. فأقبل وقص خبره، وقال: كاتب بعد مدة فتته بدر وأحد من أجل الرق، قال له: كاتب يا سلمان. فكاتب، واشتد اليهودي في الثمن، انه عرف انه بيسلم، انه اسلم يعني، وانه يلزم النبي عليه الصلاه والسلام، عرف انه سيفتى باي ثمن. فطلب 300 نخله، وطلب مبلغ كبير من الفضه، نسيت كم اوقيه، الظاهر 100 اوقيه و40 او كذا، مبلغ كبير جدا. النبي عليه الصلاه والسلام جاءه غنيمه من الفضه، فقال: اقضي يا سلمان. كانت قليلة لكن بارك الله فيها، وبدأ يعد أو يكيل أو يزن، وكفت سبحان الله، وضع الله فيها البركة، فدفع المال. بقي النخل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام صار، فصاروا يأتون. هذا يعني نخلات صغيرة تسمى الفراخة، أو تسمى لها اسم ثاني في الحديث، نسيت اسمه، ودقة أو كذا، أو فسيلة أو كذا. فكانوا يأتون، هذا بثلاثة وهذا بخمسة وهذا بعشرة وهذا كذا، حتى جمعوا 300 نخلة صغيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب ففقر لها، يعني احفر لها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وغرسها بيده، وشرط عليه اليهودي من الخبث أنها تعيش، مو 300 بس، اللي تموت يبدلها، لأن تعرفون أحيانا الفسيلة هذه إذا غرست أحيانا تموت، 300 فسيلة كلها تحيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فقر لها سلمان. فذهب وحفر لها 300 فسيلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده، يقول فما مات منها واحدة إلا واحدة غرست بيدي فماتت. سبحان الله، آية من آيات الله ويريكم آياته. 300 إلا واحدة كلها عاشت، اللي غرس النبي صلى الله عليه وسلم بيده، واللي غرس سلمان واحدة ماتت. فهذه قصة سلمان رضي الله عنه، فهو يعني فقيه وتعلم دين النصرانية ثم أسلم وعنده علم وفقه، فتكلم بكلام أيده النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثله تماما في حديث آخر في صحيح مسلم. فهنا سلمان أعطاه هذا المنهج، قال فإن لنفسك عليك حقا، يعني بالطعام والنوم والمعاشرة ونحو ذلك، ولربك عليك حقا بالصيام والقيام وعمول الواجبات، ولضيفك عليك حقا، يعني إذا زارك أحد تجلس معه وتؤانسه وتحادثه، وإن لأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، فقال صدق سلمان، صدقه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثله لمن تعرفون؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان أيضا يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل كله، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه عن ذلك وذكره مثل هذا، لنفسك عليك حقا، وإن ربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. كانت أيضا زوجة عبد الله رآها، دخل عمرو بن العاص ورآها متبذلة نفس الشيء، فسألها قالت نعم العبد، عبد الله لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا. هذا أيضا من الأدب واستعمال الحياة في هذه الأمور، فيعني كأنها تمدحه. هذا الشيء يسميه البلاغيون الذم بما يشبه المدح، يعني مو فاهم القصة يظنه مدحا. نعم الرجل عبد الله، صحيح نعم الرجل عبد الله، قيام وصيام ورجل صالح، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا، هذا مدح ولا ذم؟ هذا ذم، لأنه مخالف للسنة وترك لحق الزوجة، وهذا لا يجوز شرعا، لأنه بهذا يضيع حق الأهل وربما يعرضها للفتنة. يعني ما أقصد امرأة عبد الله، لا، عموما الرجل أعرض عن زوجته فربما يعرضها للفتنة، يعني هذه شهوة وضع الله سبحانه وتعالى في نفوس بني آدم. إذا الإنسان يتوازن، يعني ما في ميزان يعني بالدقة تماما كم يعطي الزوج كم كذا وكم كذا وكم كذا، لكن فيه أشياء عمومات. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الله أن يقوم نصف الليل أو الثلث أو يزيد عن النصف قليلا، ما يتعدى الثلثين، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، هذا أكثر من النصف، ونصفه والثلثة، ما بين الثلث إلى النصف إلى أكثر من النصف بقليل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم الثلثة وينام السدسة، هذا أحب القيام إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يعني يجمع بين حظ النفس وبين حق الله. يعني إذا نام نصف الليل نوم طيب، نوم كافي، ثم يصلي الثلث معقول من 3 إلى 4 ساعات، ثم ينام السدس الأخير قرابة ساعتين، فالنومة الأخيرة هذه تنقض التعب اللي حصل من القيام، فيقوم لصلاة الفجر نشيطا ويباشر أعمال النهار بنشاط. يعني هذا القيام لا يؤثر على أعماله بالنهار، وذلك داود عليه السلام كان إيش؟ شيء يعمل حدادا يصنع الدروع، وكان لا يفر إذا لاقى، لأن القيام ما يضعفه، وكان يصوم يوما يفطر يوما، وهذا أعدل الصيام وأفضل الصيام وأحب إلى الله عز وجل، لأنه ما يضعف البدن، يوم صائم يوم مفطر، فالفطر يقوي البدن والصوم يكسر النفس فيكون فيه توازن، وهو صعب جدا صيام يوم افطار يوم أصعب من صيام كل يوم، صح ولا لا؟ لأن اللي يصوم كل يوم خلاص النفس تنكسر، يصير بالنهار ما يشتهي الطعام، ما يشتهي إلا بالليل، ويقلب الليل نهار والنهار ليل، بالنهار صاحي مستيقظ يصلي وكذا ويأكل ويشرب، إذا جاء النهار وإذا هو قد تعب من السهر ينام أكثر النهار، إذا كان قلب الليل نهار والنهار ليل مع تضييع بعض الواجبات كسر النفس، لكن يصوم يوم يفطر يوم هذا يعني يتحكم في نفسه، يطلقها يوم تتمتع بالطيبات ثم يمسكها يمسك اليوم الثاني، هذا يعني يدل على تمام التحكم بالنفس، النفس تتوق إلى إذا أفطر يوم يزيد تزيد الرغبة في اليوم الثاني فيمسكها ثم يعود ثم يمسك، وهذا صعب لكن موفق من وفق الله تبارك وتعالى. والأهل لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يضيع وقته يعني 3-4 ساعات مع الأهل وقهاوي رايح وقهاوي جاية وحلا ومكسرات وكذا وسوليف وغيبة ونميمة وكذا وهوش بينهم ما يمر يومين 3 متاوشين من كثر القعدة، هذا أيضا لا ينبغي. بعض الناس مهمش زوجته وعنده استراحات برا ويروح يسهر يمين يسار، والزوج يمر الأسبوع ما قعد معه نص ساعة أو ساعة، ومع الزملاء ومع الأصدقاء بالساعات والليالي الطويلة، هذا أيضا لا يجوز، المهمال وتضيع للأهل ولحقهم، ربما يعرضهم للفتنة لأن زوجها غافل عنها، أولا أنه بعيد غافل، وثانيا أنه ما يعطيها حقها من الحب والمعاشرة وكذا، فربما تفتن وتنحرف. كذلك الأولاد في البيت لا يعرف عنهم شيئا، الحياة توازن، وهذا أصعب ما يكون أن يجمع الإنسان بين كل هذه الحقوق ويتوازن، يحتاج توفيق من الله وعزيمة صادقة، نسأل الله التوفيق. أحسنت وليد، 40 أوقية من الذهب. الأوقية كم درهم يعني وزن الأوقية؟ الأوقية تراها يعني ما هي بقليلة، يبدي نار مثلا 40 أوقية، الأوقية كم درهم؟ 40 درهم يعني وزنا، يعني لو تجيب 40 درهم تزنها يجي وزن الأوقية، وزن الأوقية وزن 40 درهم يعني كثير من ذهب، لأن الدينار الذهب عن كم درهم؟ عن 10، يعني مبلغ كبير. وعارف الخبيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيفكه بفضله وكذا، يعرف هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ قهول قالوا كاتب يا سلمان، عرف أن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لن يتركوه سيعينونه، وهذا الذي حصل، لكن الله حكيم عليم، بارك الله في مال أتى النبي عليه الصلاة والسلام فبارك الله فيه حتى فكه وقضى كتابته. ثم قال باب حدثنا سويد بن نصر أخونا عبد الله المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن يكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، قال فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام. هذا موقوف لكن له شواهد مرفوعة ومعناه صحيح، من التمس رضا الله بسخط الناس، في لفظ مشهور لكنه ضعيف، اللفظ المشهور هو من التمس رضا الله بسخط الناس إيش رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا ضعيف اللفظ هذا، والمعنى في نظر أيضا، لأن اللي يطيع الله سبحانه وتعالى يلتمس رضا الله هل من الضرورة أن يرضى عنه الناس ولا مو من الضرورة؟ لا ليس من الضرورة، فكثير من الناس يسخط عليه لأنه يريده أن يوافقه على هواه، فإذا امتنع سخط عليه ربما يكيده ويحاول أن يشي به ويوقع به، لأنه امتنع من الحرام فأهل الشر يريدون على الحرام، فإذا تمس رضا الله وعصاهم سيعادونه ويحقدون عليه وكذا، وهذا واقع يعني موجود في الواقع، الرسل لهم أعداء، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. يعني مو بلازم أن الله يرضي عنه الناس، لكن يكفي، هذا صحيح. من يتمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، كما وعد الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس، وعصم الله، حاول قتله مرارا كثيرة ولكن الله يعصمه تبارك وتعالى. لكن هل رضى المشركون عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما رضوا عنه، عادوا في آخر لحظة، لكن الوعد هو الكفاية، يكفيه الله، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى كفاه هؤلاء الحاسدين والحاقدين، ويجعل له فرجا ومخرجا، وإن أصابه شيء فهو ابتلاء يصبره الله ويرفع درجاته، كما حصل للرسل عليهم الصلاة والسلام، بعضهم قتل، بعضهم أخرج، بعضهم حصل ما حصل يعني من الابتلاء والامتحان، كله جهاد في سبيل الله عز وجل. لكن كفاه الله حتى لو آذوا بسجن أو ضرب وكذا، كما حصل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وامثالهم، الله ينزل عليه الصبر والعون والسكينة والثبات، فيكون كفاه الله ليس بشرط أنه ما يؤذى، لكن كفاه الله مؤنة الناس بما ينزل عليه من الصبر والسكينة والثبات، فلا يشعر بهذا الأذى، بل يجد الراحة والفرحة والسرور. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ما يفعل بي جنة بصدري، سجني إيش خلوه، ونفي سياح، وقتلي شهادة، ما يصنع بي أعدائي. يقول ابن القيم رحمه الله: نذهب إليه نزوره في السجن ونحن يعني في الضيق، يقول: فإذا قابلنا وسمعنا كلامه رجعنا ونحن منشرحين وفرحين مستبشرين بما يحدثهم. يعني بالعكس، يعني المتوقع من الطليق هو اللي يعزي المسجون، لا، شيخ الإسلام هو اللي يعزيهم واللي يقويهم واللي يعظهم لما يجد في قلبه من الراحة والسكينة التي أنزلها الله عليه. فهذا معنى الكفاية، ليس بشرط أن يسلم من البلاء، لا، البلاء هذه سنة ماضية، شد الناس البلاء الأمثل فالأمثل، لكن يكفيه الله سبحانه وتعالى بالثبات والفرج والمخرج والعاقبة الحميدة في نهاية الأمر. تعرف قصة الأخدود، المرأة التي تقاعست، ما الذي حصل؟ أنطق الله صبيها، هذا نوع من النصر والتثبيت، صبي ما يتكلم أنطقه الله، هذا هو كفاية الله عز وجل أن ثبتها، أنزل عليها السكينة وأنطق ولدها، فناسيت النار والألم وأقبلت بكل ثبات، وكل لحظات ونقلت روحها إلى جنات النعيم خالدة مخلدة. وهؤلاء ماتوا وادخلوا النار، إن الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ينظرون إليهم ويضحكون منهم، شفى الله صدورهم وسكنهم جناته وأولئك أدخلهم نارا. إذن هذا هو الكفاية، لأن بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، يظن أن الكفاية أنه ما يكاد ولا يؤذى بسجن أو ضرب أو ما شابه ذلك، وليس بذاك. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. صحيح، من توكل على شيء وكله، كما جاء في عبدي حديث عبد الله بن عكيم في عند أحمد، ولا بس سنده حسن، في ضعف لكن سنده لا بس، ومعناه صحيح، من توكل على شيء وكل إليه، توكل على شخص واعتمد عليه ويرجو منه النصر والحفظ والمال وكذا، يوكل إليه ويجد الضيق والعجز وسوء العاقبة والعياذ بالله. فالواجب على المؤمن أن يوثر رضا الله، لكن فيه رخص، اللي هو التقية: إلا أن تتقوا منهم تقاه، ما من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. إذا أكره الإنسان على الكفر وكذا، قال كلمة الكفر مكرها، الله سبحانه وتعالى يعذره، حدد بالقتل والسجن والضرب والعذاب الشديد، وقال كلمة الكفر فالله يغفر له، رخصة. إلا أن تتقوا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني تتقوا شرهم، لكنه ما طوعهم بقلبه، لا قلبه مطمئن بالإيمان، طوعهم في الظاهر ليسلم من شرهم وهو مستقر على الإيمان، لكن الذي يكله الله هو الذي طاوعهم راضيا بذلك وليس من باب الإكراه. نسأل الله التوفيق والثبات. ثم قال المؤلف رحمه الله: أبواب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رجل إلا كلمة رجل، هل هي مقصودة ولا خرجت مخرج الغالب؟ الجواب مخرج الغالب، وهذا موجود يعني له نظائر كثيرة، أنه رجل يعني شخص أو أحد أو كذا. جاء في بعض الروايات: ما منكم من أحد، ومعلوم أن الله سيكلم جميع الخلق ويحاسبهم جل وعلا ذكورا وإناثا. فإذا الرجل يقولون خرج مخرج الغالب وليست مقصودة، وإذا كانت مقصودة تؤكد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل إيش ذكر. بعض العلماء استشكل هذا الحديث، قال رجل هو ذكر، فما فائدة التأكيد بكلمة ذكر؟ فأجاب عنها شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الجواب، قال: لأن الرجل أحيانا تأخذ مخرج الغالب، فلذلك فلما أريدت في هذا الحديث أكدت بذكر، لأن الأنثى ما تكون عصبة. ألحق الفرائض بأهلها، فما ترك الفرائض فلأولى رجل ذكر، لابد من الذكورية لأن العصبة هم الذكور، النساء ما يكون عصبا لا مع الغير أو بالغير. ما منكم الرجل سيكلم ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان، يعني يخاطب سبحانه وتعالى كل أحد بلسانه. يعني بعض العلماء قال إن يوم القيامة تكون اللغة العربية في كل الناس، إذا اجتمعوا يوم القيامة تكون اللغة العربية، يتكلمون كلهم بالعربية، لكن الله أعلم، هذا ما عليه دليل. فالأصل أن الناس يبعثون على إيش؟ على ما ماتوا عليه. إنه جاء حديث صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يبعث كل أحد أو رجل على ما مات عليه، يعني كما مات يبعث. يعني ما في دليل صريح على أن اللغة تتوحد يوم القيامة وتكون العربية. أما ما جاء في النصوص قال كذا ونادوا يا مالك ليقضي عن ربك وكذا، نصوص كثيرة، هذه لازم أن يكون قالوها باللفظ، كما في القرآن: وقال موسى كذا وقال فرعون كذا. وموسى لغته إيش؟ العبرية، وفرعون كذا الأقباط وكذا، ليسوا لا يتكلم اللغة العربية، وذلك الله عز وجل يتكلم عنهم باللغة العربية لأن القرآن عربي. فقال يعني معنى كلامه، ما يلزم أن يكون قاله باللفظ. كذلك إذا جاء الخبر عن أهل النار قالوا كذا، لا يلزم أن يكون قالوها بالعربية، والله أعلم. إن الأصل أنه يبعث على ما مات عليه، وليس عندنا دليل نص في الموضوع، والأمر في هذا سهل، يعني ما ينبني على شيء. ما منكم الرجل سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، كأن هذا يعني يقوي أنه كل بلغته، ليس بينه وبينه ترجمان. جرت العادة أن اللغات مختلفة يحتاجون إلى المترجم، لأن كثير من الناس لا يعرف إلا لغة واحدة، إذا أراد يتخاطب مع شخص بلغة أخرى يحضرون المترجم كما هو المعروف. هنا قال ليس بينه وبين ترجمان، كأنه يقول على اختلاف اللغات الله سبحانه وتعالى يكلمهم جميعا ولا يحتاج إلى ترجمان، يعني معناه يكلم كل واحد بلغته، هذا هو ظاهر الحديث. ثم ينظر أيمن منه، أي عن يمينه، هذا الرجل أو الإنسان الذي يحاسب، فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، يعني من إيش؟ من الحسنات. ثم ينظر أشأم منه، أشأم منه يعني عن شماله، فلا يرى شيئا إلا شيئا قدمه، يعني من السيئات، الحسنات عن اليمين والسيئات عن اليسار، كل ما عمل الإنسان يؤتى به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكل صغيرة وكبيرة من الحسنات والسيئات يؤتى بها، إلا ما تاب منها الإنسان فإن الله يتوب عليه، لكن ما مات ولم يتوب منه من السيئات فهو حاضر، والحسنات أيضا يؤتى بها إلا ما حبط في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، قد يعمل الإنسان حسنة وتذهب بسبب الرياء والمن والأذى، فكل حسنة لم تبطل وكل شيء لم يتم منها فإنها تحضر. ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. لماذا النار تلقاء وجهه مع أنه قد يكون صالحا؟ أن هذا عام الآن في الصالحين في المؤمنين والكافرين وكل الناس. الجواب لأن النار معروضة ولا طريق إلى الجنة إلا فوق الصراط، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وجيء يومئذ بجهنم، إن جهنم كانت مرصادا، فيؤتى بالنار نسأل الله أن يجير منها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك كما جاء في صحيح مسلم يجرونها، فتكون بين الناس وبين الجنة، والجنة تزلف، وأزلفت الجنة للمتقين. فالناس على أرض المحشر والنار أمامهم والجنة وراءها، ولا طريق إلى الجنة إلا على الصراط. ثم يؤتى بالجسر، يعني يضرب بين ظهري جهنم لأجل أن يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة، نسأل من فضله. والعبور يختلف على حسب العمل، كما معروف الأحاديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام درجات كثيرة للعبور. إذن ما يرى أمامه إلا النار، لكن ليس بلازم أن يصله حرها، لأن هذا حساب الآن ما بعد وصل إلى النار، لكن يراها معروضة أمامه، وهذا موقف مهيب. الحسنات عن يمين، السيئات عن يسار، ورب العزة والجلال يخاطبه، والنار أمامه بين يديه، ولا نجاة إلا بهذه الحسنات. إذن هذه الحسنات أغلى ما عنده في ذلك الموقف. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، حذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ينبغي المؤمن يستعد لهذا الموقف، فإنه موقف عظيم وله ما بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يتقي أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. يعني لا تحتقر شيئا من الحسنات، قد يثقل ميزانك بحسنة، وشق التمرة في أكثر من حسنة. لا يتصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الله بيمينه في ربيه، كما يربي أحدكم فلوه وقلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. يعني كم حسنة في جبل؟ ملايين مليارات الحسنات، شيء لا يحصي إلا الله من تمرة. إذا شق التمرة نص جبل، فليتق النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد، في بعض الروايات حديث هذا في الصحيحين، فمن لم يجد فبإيش؟ بكلمة طيبة. قد يقول قائل: والله ما عندي ولا تمرة. يعني عاجز حتى عن تمرة لن يعجز عن كلمة طيبة، أي كلمة طيبة، حتى لو تقول لأخيك: كيف حالك؟ شلونك؟ عساك طيب؟ بشرني عنك، الله يجعلكم خير، الله يوفقك، الله يسعدك، الله كذا، أي كلمة طيبة، سلام، البسمة، ولو تلقى أخاك بوجه طلق، إذا تصافح المسلمان تحط خطاياهما قبل أن يتفرقا، يعني خير كثير، والشر أيضا كثير، والموفق نوفق الله تبارك وتعالى. فالموفق لن يعدم خيرا، أنواع الخير لا يحصيها إلا الله عز وجل بأدنى سبب وأقل عمل. البسمة وش تكلف؟ يعني لو واحد لقي أخاه ويحاول ما يتبسم ما يقدر، غصب عليه، صح ولا لا؟ جرب أنت حط في نفسك أنك إذا شفت صديق لك ولا أي واحد تعرفه حط في نفسك أنك ما تبسم، سلم عليه السلام عليكم، ما تقدر تبسم غصب، أول ما تشوفه تبسم، هذه بسمة تكتب لك أنها تخرج بدون اختيارك. فالله كريم سبحانه وتعالى، والسيئات أيضا تحصل بأدنى شيء، الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقلها بالا يزل بها في النار أبعد من بين ما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية. الغيبة والنميمة والنظر الحرام والسمع الحرام والتأخر عن الصلوات وأشياء الكسب الحرام وأشياء كثيرة، واللعن والشتم، اللسان ذا يشتغل في اليوم ساعات، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. في سؤال هنا، هل يعني جاء في بعض الروايات، حديث هذا في الصحيحين، جاء في بعض الروايات ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، ولا حجاب يحجبه، يعني معناه أنه يرى ربه عز وجل حال الحساب. أما المؤمنون فلا خلاف أنهم يرون الله عز وجل يوم القيامة ويكلمهم ويكلمونه، لكن اختلف العلماء في الكفار والمنافقين، هل يرون الله ثم يحجبون أم لا يرونه أصلا؟ هذه محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، يعني مسألة ليست كبيرة فيما يتعلق بالعقيدة، يعني بعض المسائل عقدية صح بس فيها خلاف بين أهل السنة، الأمر فيها سهل، النصوص محتملة. بعضهم قال الكفار لا يرونه، والدليل إن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب والحديث؟ قال ما منكم من أحد، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. ما منكم أي المخاطبون، ما منكم من أحد، هو النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المؤمنين، الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يخاطب المؤمنين، إذا يقول الكفار لا يدخلون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح أن الكفار يرون الله في أول الأمر، لا رؤية نعيم، إنما رؤية غضب، يكون الله غاضبا عليهم، يرونه في حال يعني غضب وحسرة، يرون عظمته وجلاله وكبرياءه فيندمون أنهم فرطوا في عبادة هذا الرب العظيم. رؤية خوف، رؤية رعب، رؤية حسرة، رؤية ندامة، فليست رؤية نعيم، لأنهم يرونه غاضب عليه. الله عز وجل يعني أخبر أنه لا يكلمهم قوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، واللي حلف كاذب يلقى الله عليه غضبان. الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأجل الانتقام من أعدائه، لأن هذا يوم الانتقام. واستدل ببعض النصوص مثل قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، قال إلى يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في القمر ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال هل تضارون في الشمس ليس دون سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترونه كذلك، يلقى العبد فيقول أي فلو، ألم أزوجك وأكرمك وأسودك وسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. هذا من هو؟ كافر ولا مسلم ولا منافق؟ كافر، صريح كافر، هذا الأول. الثاني يقول لا مثل كافر ثاني. الثالث يقول آمنت بك وبرسولك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت. فيقول الله عز وجل الآن نبعث شاهدنا عليك، فيختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي فتنطق بعمله، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن الحديث أوله الرؤية، أنرى ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في الشمس والقمر؟ إنكم سترون كذلك، يلقى العبد. شو يفهم منه؟ يفهم منه أنه يلقى العبد بالرؤية. هذا الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجميع يرون الله، الكفار والمنافقون، أما المؤمنون ما في خلاف لكن الكفار بعضهم قال المنافقون يرونه أول الأمر لأنه مع المسلمين ثم يحتجب عنهم، لأن الكفار يؤمر بهم إلى النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في صورته في صورة غير صورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا رب هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، ثم يتوارى، ثم يأتيهم في صورة التي يعرفون، في رواية في صورة التي رأوه عليها أول مرة. الآن المنافقون معهم ولا لا؟ معهم، الحديث تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيتجلى لهم في صورته التي يعرف المرة الثانية، وهي الثالثة تصير أنه جاءهم بصورة أول ثم احتجت ثم جاءهم بصورة غير ثم أنكروها، اختبار جاءهم في الثانية اختبار بصورة غير صورته، ثم جاءهم الثالثة في صورته التي رأوه عليه أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه والمنافقون معهم. فهذا دليل على أن المنافقين يرون الله عز وجل. هذا الحديث يعني كاد يكون صريح في رؤية المنافقين لربهم عز وجل، لكن رؤية عذاب وحسرة وليست رؤية نعيم، هذا لا خلاف فيه. فإذا قلنا أن المنافقين يرون الله وهم كفار في الحقيقة وفي الباطن، إذن لا مانع أن يراه الكفار نفس الشيء، لأن ليست رؤية نعيم. لا شك أن النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعلى درجات النعيم، لكنه للمؤمنين لأنه يرونه يضحك لهم، يتجلى لهم يضحك، قد رضي عنهم ويسلم عليهم، فهذه رؤية النعيم وهي أعلى أنواع درجات النعيم، صلى الله من فضله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. فيعني الأقرب العلماء ذكروا شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يرونه في أول الأمر ثم يحجبون، وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هل يتعارض مع الحديث؟ ما يتعارض، إنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعم يحجبون، لكن الآية ما فيها تصريح أنهم يحجبون من أول الأمر أنهم ما يرون، لا، خبر عن الحجب وهو لا 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 شك فيه الحجب، لكنه بعد الرؤية أول مرة ثم يحجبون، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. ذكر يعني كلام الترمذي، قال يعني هذا الحديث يحدث به في خراسان، قال فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قلت من كان هاهنا من أهل خراسان، قال يعني وكيع من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث في خراسان، قال أبو عيسى لأن الجهمية ينكرون هذا. لا شك أن الجهمية والمعتزلة حتى الأشاعرة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، فيعني السلف كانوا يحرصون على إظهار هذه الحديث عند هؤلاء من أجل إقامة الحجة، ولعل المنخدع اللي يقلدهم بدون علم إذا سمع الحديث صحيحة لعله يرجع إليها. وعن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، يعني هذه وافق الحديث الأول أنه يقف العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى يحاسبه ثم يأمر به إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الحديث هذا فيه ضعف لكنه ذكر حديث بعده صحيح، قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حسين ابن قيس، وحسين يضعف في الحديث، لكن ذكر الذي بعده صحيح. عن أبي بردة الأسلمي قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد أي من عند الله، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل، يعني ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. هذا حديث حسن صحيح. يعني هذه أسئلة يسألها كل عبد عن العمر، الشباب، الجسم، المال، العلم، ماذا عمل بهذه النعم. مستاق هذا الكتاب الله تبارك وتعالى: ثم تسألن يومئذ عن النعيم. يسأل عن النعم. العمر نعمة ولا لا؟ نعمة، الله أعطاك عمر، حياة، وهبك الحياة، أعطاك جسم فيه القوى، السمع والبصر والحركة، وأعطاك الشباب فيه النشاط والحيوية والذهن الوقاد، أعطاك المال، المال نعمة ورحمة من الله، وأعطاك العلم اللي تعلم العلم الشرعي. فيسألك عن هذه النعم. أما في حديث صحيح مسلم: أي فلو ترخيم فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل؟ فيقول: بلى. فيقول: ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. فيسأله عن النعم، ماذا فعل، ماذا عمل بها. العمر يسأل عن العمر وعن الشباب خاصة، لأن الشباب هو سن القوة والنشاط. المال يسأل سؤالين: من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه. لأن المال محفوف بالمخاطر من الجهتين: جهة الاكتساب، هل من الحلال والحرام، ثم الإنفاق، هل هو أنفقه في الحلال أو في الحرام، هل هو منع الإنفاق الواجب ولا لا، يعني محاذير من هنا وهناك. فلا يسأل منه إلا من اكتسب الحلال وأنفقه في ما أمره الله به من الزكاة والنفقات الواجبة المستحبة. الواجبة المستحبة ما يحاسب، الواجبة، وكذلك لم ينفقه في الحرام، إذا ما محفوف بالمخاطر. وش بقي؟ العلم. العلم حجة الإنسان أو عليه، القرآن حجة لك أو عليك، إذا عملت به نجوت وأثبت، وإذا لم تعمل به صار حجة عليك. نسأل الله العفو والعافية والسلامة الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر.